الحمد لله رب العالمين المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعطي ويمنع ويضر وينفع ويخفض ويرفع بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اختاره ربه واصطفاه وحفظه وكفاه ومنحه من حسن التوكل عليه أسماه وأوفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء التاسع من الشهر من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 17 من سورة التوبة، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات. أما المعنى الإجمالي الذي نقدم به دائما في بداية الدرس، فيقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بطاعته سبحانه وتعالى وبالتعبد فيها. قال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والحال أنهم شاهدون مقرون على أنفسهم بماذا؟ بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم ماذا؟ هم خالدون. يعني أولئك الذين بطلت أعمالهم لفقد ماذا؟ لفقد شرط قبولها وهو الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار ماذا؟ وهم في النار خالدون، أي في نار جهنم ماكثون فيها على الدوام، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا أخبر الله سبحانه وتعالى أن مساجد الله سبحانه وتعالى يعمرها ويقوم فيها من آمن بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال واليوم الآخر، إذن آمن بمن؟ بالله جل وعلا، وآمن باليوم الآخر، آمن بالبعث والجزاء وبيوم القيامة، وأقام الصلاة، أي وأقام الصلاة المكتوبة بحدودها، وآت الزكاة، يعني أدى الزكاة المفروضة إلى مستحقيها، ولم يخش إلا الله، ولم يخف أحدا إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى هؤلاء الذين ماذا؟ الذين يرجى لهم أن يكونوا من ماذا؟ من المهتدين السالكين طريقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية، يعني أجعلتم أيها الناس أيها المشركون أصحاب سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام، أجعلتم ذلك كمن آمن بالله جل وعلا وآمن باليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ بل لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر بالله جل وعلا وبالشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الآية، هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الذين جمعوا بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان وبين الهجرة إلى الله جل وعلا، وجمعوا كذلك إلى ذلك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أعظم درجة عند الله. وهذه الآية أول ما تنطبق على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من؟ الذين آمنوا بالله جل وعلا وهاجروا فتركوا ديار الكفر إلى ديار الإيمان بهجرتهم إلى المدينة النبوية، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا. قال جل وعلا أعظم درجة عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هم أرفع درجة وأعظم رتبة من؟ من سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام من الكفار من المشركين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وأولئك من هم الفائزون، يعني الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، من هم؟ وأولئك ماذا؟ وأولئك هم الفائزون، الذين فازوا بماذا؟ فازوا في الدنيا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والسير على طريقه سبحانه وتعالى، وفازوا في الآخرة برضوان الله سبحانه وتعالى وبدخول جنته. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه، يبشرهم جل وعلا برحمة عظيمة ورضا منه سبحانه وتعالى، وهو الرضوان من الله جل وعلا، وسيأتي الحديث عن ذلك. وجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم لا يزول، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ماكثين فيها على الدوام أبدا حياة سرمدية أبدية إن الله عنده أجر عظيم سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، الآية، هنا ينهى الله سبحانه وتعالى من؟ المؤمنين عن موالاة من؟ عن موالاة آبائهم وإخوانهم في النسب، كما قال جل وعلا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني هنا نهي عن موالاة من؟ عن موالاة الآباء والإخوان في النسب، إن ماذا؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن اختاروا الكفر بالله سبحانه وتعالى وآثروه على الإيمان به سبحانه وتعالى. قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من يتولهم فأولئك ماذا؟ هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بهذه الولاية. ثم قال جل وعلا: قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل إن كان آباؤكم، هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن كان آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وأزواجهم وعموم أقاربهم وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها وتعبوا في ماذا؟ في تحصيلها، وتجارة يخافون أن هاجروا أن تكسد، وبيوت يحبونها ولا يريدون مفارقتها، أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد لإعلاء كلمته. قال جل وعلا: فتربصوا فلينتظروا حتى يأتيهم الله بعقوبة عاجلة أو آجلة، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين خرجوا عن طاعته سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. يقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولا نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. دائما الإنسان أيها الإخوة دائما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من النار، وأن يقول دائما: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجرني، اللهم أجره مني. ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله إياه. فهذه أيها الإخوة لا بد أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي على ألسنتنا، بأن نسأل الله جل وعلا الجنة ونستعيذ به من النار. يقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما مناسبة هذه الآية مع هذه الصورة أصلا، مع قول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قبل ذلك: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ثم قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. كأن سائلا يقول: لماذا تبرأ الله جل وعلا من ماذا؟ من الكفر ومن أهل الكفر، وأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر من آمن بالله جل وعلا أن يتبرأ من؟ من أهل الكفر، فقال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فكأن ذلك ماذا؟ هذا ماذا؟ هنا أمر بماذا؟ بالتبرؤ من ماذا؟ من الكفار، مهما كانت ماذا؟ مهما كانت العلاقة بينك وبين هذا الكافر. ولذا جاءت في الآية التي قبلها التحذير من ماذا؟ التحذير من اتخاذ ماذا؟ من اتخاذ الوليجة، وهي البطانة، يعني من الكفار أن يتخذ المسلم بطانة له من ماذا؟ من الكفار، مهما كان هذا الكافر من أقرب الأقربين إليه، فلا يجوز أن يتخذ وليجة. فكأن السائل يقول: طيب لماذا تتبرأ منهم ولماذا نهى الله عن اتخاذهم وليجة، والحال أنهم ماذا؟ أنهم يعمروا ماذا؟ مساجد الله جل وعلا. هذا عمل ماذا؟ في ظاهره عمل ماذا؟ صالح، يعني القيام بعمارة المسجد الحرام. وسيأتي العمارة، هل هي العبادة ولا العمارة الحسية ولا العمارة المعنوية؟ فيأتي هنا الأمر من الله جل وعلا فيقول: ما كان، يعني فيهم أعمال خير يفعلونها، ولكن ماذا؟ ومنها عمارة المسجد الحرام وخدمته وتعظيمه، ولكن مع هذا فإن الله أمر بالبراءة من من؟ من هؤلاء الكفار، وألا يتخذ منهم ماذا؟ بطانة. حتى مع هذه الأعمال التي يعملونها، نعم، حتى مع هذه الأعمال التي يتخذونها. طيب لماذا؟ قال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله سبحانه وتعالى. والمساجد ماذا؟ معروفة، وهي البيوت التي اتخذت لعبادة الله سبحانه وتعالى. والمساجد تطلق في شريعة الإسلام على مكان العبادة، على مكان العبادة. والكفار أو عفوا اليهود والنصارى لهم ماذا؟ الديرة، ولهم ماذا؟ الكنائس. وأما في دين الإسلام فلنا المساجد، فلنا المساجد. يقول الله جل وعلا: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. طبعا هنا يعني مساجد الله أضيفت إضافة ماذا؟ الشرف، إضافة ماذا؟ الشرف. فهذه بيوت الله سبحانه وتعالى. فما دامت أنها لله فالواجب على المسلم ماذا؟ أن يعظم هذه البيوت. وسيأتي الحديث عن عمارتها الحسية وعمارتها المعنوية، حتى في تنظيفها وإزالة ما يقع فيها من الأذى وما يقع فيها من القاذورات، وأن من يفعل ذلك فإن له الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيقول: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والحال أنهم ماذا؟ أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. المساجد تعمر لعبادة الله سبحانه وتعالى فيها، لا للكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كان بالله كافرا فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى. طبعا عمارة المساجد هنا إما العمارة بعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات، فالصلاة لا تؤدى إلا ماذا؟ إلا في بيت الله جل وعلا، الطواف بالبيت الحرام، السعي بين الصفا والمروة، وإلى غير ذلك، الدعاء، إلى غير ذلك من الأعمال التي تعمل في بيت الله جل وعلا. هذه عمارتها بماذا؟ العكوف والاعتكاف في المساجد، كل ذلك من ماذا؟ من عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: يعمر مساجد الله، هنا العمارة بمعنى عمارتها بماذا؟ بالعبادة. وذهب إلى ذلك ابن جرير رحمة الله عليه، وكذلك ابن تيمية والسعدي وابن عاشور وغيرهم من المفسرين. يعني المراد هنا بعبادتها، العمارة هنا عفوا هي ماذا؟ العمارة بعبادة الله جل وعلا. فنقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة فيها، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بماذا؟ بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن رجب: عمارة المساجد تكون بمعنيين، أحدهما عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمها وما أشبه ذلك، والثاني عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله ونحو ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال رحمه الله في كلامه: واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، لا نعلم في ذلك خلافا. وهذا مما يدل على اتفاق الناس على أن العمارة المعنوية، إذن ماذا العمارة المعنوية هنا؟ يقصد ماذا؟ الصلاة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. مرادة ماذا؟ مرادة من هذه الآية. قال الواحد: أكثر المفسرين حملوا العمارة هنا على دخول المسجد الحرام والقعود فيه، الجلوس والمكوث فيه عبادة انتظار الصلاة. قال الرازي أيضا: عمارة المساجد قسمان، إما بلزومها وكثرة إتيانها، يقال فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه، يعني يعمر مجلس فلان، وإما بالعمارة المعروفة بالبناء إلى غير ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: ليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك بالله سبحانه وتعالى. ممن رجح أن المراد هنا إنما يعمر مساجد الله، يعني العمارة اللي هو إيش؟ الحسية، واللي هو البناء والترميم والتزيين، ممن رجح ذلك الشنقيطي رحمة الله عليه. بسم الله. ولا يمنع أن يكون ماذا؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله سواء بعمارة حسية أو بعمارة ماذا؟ معنوية. فإن كفار قريش كان لهم اعتناء بماذا؟ ببيت الله سبحانه وتعالى، تعرفون هذا. ولذلك لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة ماذا اشترطوا؟ اشترطوا ألا يدخلوا فيها إلا المال الحلال، لأنه تعرف عندهم خربطة وخرابيط من الربا والزنا والفواحش وغير ذلك يعني، والظلم وغير غير ذلك. فاشترطوا الشرط ألا يدخلوا إلا المال الحلال، فقصرت بهم ماذا؟ النفقة. ولذا ما نراه الآن اللي هو موجود الآن اللي هو ما يسمى بالحجر، حجر إسماعيل، هو كان داخل الكعبة أصلا، يعني كان داخل الكعبة، لكن كفار قريش لما قصرت بهم النفقة قصرت هذه المسافة. طبعا ليس كل من الكعبة، أظن تقريبا يمكن ما أدري عاد متر متر ونص تقريبا من الحجر داخل في ماذا؟ في الكعبة فعلا، وأما ما عداه فالذي يعرفه أن ليس من الكعبة، وكان لها باب شرقي وباب غربي. فماذا أقفلوا الباب؟ تركوا بابا وأغلقوا الآخر. لماذا؟ ليدخلوا من يشاء من يريدوا، يصبحون تحتهم تحت سلطتهم وإدارتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإيمان بإسلام لا هدمت الكعبة على قواعد من؟ إبراهيم. ولذلك أنت تستلم الحجر الأسود تشير له بيدك وتقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، ثم الركنة الشمالية هل نكبر لها؟ لماذا لا تكبر؟ لأنها ليست على القواعد، ليست على قواعد إبراهيم، فلذلك لا يرفع الإنسان يده على الأركان الشمالية، أليس كذلك؟ ثم يأتي الإنسان على الركن اليماني، فإن استلمه كبر وإن لم يستلمه فلا يكبر. وهذا مما نراه يعني في بعض الناس أنه يكبر وهو لا يستلم. هنا الاستلام باليد، هنا لابد الاستلام باليد، فإذا استلمه بيده كبر، وأما إذا لم يستلم فلا يكبر، وإنما إذا حاذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما عند الحجر الأسود وهو بداية الطواف فإنه يرفع يده ويكبر. فهذا هو ثم جاء الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه في ولايته، وهدم الكعبة وعاد على قواعد من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما قتل رضي الله عنه وارضاه أنكر عليه بنو أمية فأعادوها على ما نشاهدها الآن، فيعني ولم يعرفوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعوها على ما نراه الآن، فعلموا بعد ذلك بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قبل قليل، فأرادوا أن يعيدوها مرة ثالثة، يعني كانوا يريدون يهدموها مرة ثالثة ويعيدوها على قواعد إبراهيم، فأبى أهل العلم منهم الإمام مالك وغيره، رفضوا أبوا، فقالوا حتى لا يتلاعب بماذا؟ ببيت الله سبحانه لا يتخذ بيت الله سبحانه وتعالى ماذا يعني عبث، مرة واحد يقدم ومرة واحد إيش يؤخر، ومرة واحد يقدم ومرة واحد يؤخر. هو بقيت على هذا الحال حتى جددت في عهد هذه الدولة المباركة، نسأل الله أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. إذن هذا الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ يقول ابن كثير رحمه الله، وهو قول أيضا ذكره ابن جرير، لكن ابن كثير ذكره، يقول وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم، يعني بالحال والمقال، كما قال السدي وذكر ذلك ابن جرير رحمة الله عليه ونقله عنه ابن كثير، فقال لو سألت النصراني ما دينك ماذا يقول؟ نصراني. واليهودي إذا قيل له ما دينك يقول ماذا؟ يهودي. والصابي يقول ما دينك فيقول صابي. والمشرك ماذا يقول؟ يقول أنا نصراني؟ يقول أنا يهودي؟ لا، يقول أنا مشرك، يقول بلسانه. فقال هنا شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني بالحال والمقال، يعني شاهدين على أنفسهم بالحال والمقال. يقول ابن عاشور من المتأخرين وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك. فمن القول كما ذكر السدي رحمة الله عليه، ومن ذلك كذلك في التلبية لما يطوفوا ببيت الله جل وعلا فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا قول بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يلبون بالتوحيد، يقول لبيك اللهم لبيك، ثم يقولون ماذا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. يعني ولذلك من اللطائف أن زيد بن نفيل رضي الله عنه وارضاه وارث سعيد الذي من عشر مبشرين بالجنة ومات على حنيفية، مات على الحنيفية، وكان مما ينكر على قوله التلبية، فكان ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول نعم نعم، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وملك، فيقول لا لا ما يصلح، ما تصلح مرة ثانية، يعني توحد مرة ثم تكفر مرة ثانية، فكان ينكر عليهم هذه، ينكر عليهم هذه التلبية. إذن هذا كفر باللسان بالقول. كذلك أيضا سجودهم للأصنام، نسأل الله السلامة والعافية، وطوافهم بها، وكان حول الكعبة أنصاب، بل حتى داخل الكعبة، حتى داخل الكعبة، نسأل الله العفو والعافية، اللات والعزة ومنات كلها كانت ماذا، بل ذكر أهل التفسير وأهل العلم أنه كان حول الكعبة كم 360 صنما حول الكعبة، نسأل الله العفو والعافية، كل واحد يتخذ له ماذا صنم ويعبده من دون الله جل وعلا، ووضعوها حول الكعبة، ووضعوها في جوف الكعبة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يطوف على ناقته ويضربها بعصاه وتسقط، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. إذن الحال والمقال يشهد على ماذا؟ يشهد عليهم بماذا؟ بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول الواحد دلت هذه الآية على أن الكافر ممنوع من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ممنوع، ما تصح، ما يقبل منها، لا عمارة حسية ولا معنوية. قال ولو أوصى بها لم تقبل وصيته، ويمنع عن دخول المسجد، ويمنع عن دخول المسجد. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هنا ماذا احتج هنا من محتج، يعني هنا دليل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، كما ذكر أهل العلم. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هنا ذم لهؤلاء القوم، ذم لهم. أولئك حبطت، لماذا الاسم الإشارة هنا أولئك حبطت أعمالهم؟ قالوا هنا جيء بهذه باسم الإشارة هنا لما فيه من معنى البعد. لماذا؟ قالوا لأنهم قد وصفوا أنفسهم بماذا؟ بالكفر بالله سبحانه وتعالى. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هم خالدون يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ثواب الكافر، عمل الكافر محبط لا ثواب فيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا نقول أيها الإخوة أن الكافر تعجل له الطيبات ماذا؟ في الدنيا، تعجل له الطيبات ماذا؟ في الدنيا، فيلقى الله جل وعلا وليس له عند الله حسنة، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل الذي نراه، ولذلك أيها الإخوة مما نلحظ فينا أن بعض الناس الآن يقول يا أخي ونحن شف 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 الغرب يا أخي أرضهم جنة، ما كنا إلا عندنا ذا القحط تكسر الوجه وتكسر الخاطر يا أخي، ونحن مسلمين، تسمعك أحيانا من الناس طيب، ويقول انظر إلى أرض العرب وجزيرة العرب ليس فيها مما، وانظر المطر كل يوم تمطر عليهم وهم كفار الله أكبر عليهم، ونحن ما يجينا ولا قطرة في السنة ولا في السنتين. هنا نقول أيها الإخوة أولا لا رد لأمر الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة قبل كل شيء. ثم الأمر الثاني أيها الإخوة أن من الحكم أن الله جل وعلا قد عجل لهم طيبات في ماذا؟ في حياتهم الدنيا، فما يأنسون به من الزرع والخضار والأمطار والأنهار والأشجار مما يسر الخواطر، فإنه ماذا؟ مما عجل لهم في حياتهم، في حياتهم الدنيا. وأما في الآخرة فما عند الله أشد مما نراه أيها الإخوة، نسأل الله العفو والعافية من نار جهنم. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هم خالدون جملة اسمية، هنا جملة اسمية، قال العلماء للمبالغة في الدلالة على الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هم خالدون، قالوا هنا قدم طبعا يعني الظرف في النار متعلق بالخبر خالدون، قدم عليه قالوا هنا ليحصل منهم تعجيل المساءة إلى الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سمعوا قال أولئك حبطت أعمالهم وهم وفي النار هم خالدون، هنا يقول ماذا؟ لتعجيل المساءة لهم في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وهذه من البلاغات في كتاب الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما بين سبحانه وتعالى عدم استحقاق المشركين لعمارة مساجد الله أثبتها لمن؟ أثبتها للمسلمين الكاملين، وجعلها مقصورة عليهم بالفعل، كما قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله استئناف بياني، كأنه ماذا؟ كأن يعني استئناف بياني يعني حاصل عن سؤال، يعني إذا قلنا استئناف بياني يعني حاصل عن سؤال، يعني كأن سائل يسأل يقول: طيب إذا كان الكفار ليس لهم حق أن يعمروا مساجد الله جل وعلا، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية، فمن الذي يعمرها؟ فيقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طبعا هنا في إنما طبعا يعني فيها صيغة قصر، يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فيها قصر على أن الذين يعمرون مساجد الله حقا هم من انطبقت عليهم ماذا؟ هذه الصفات، لا غيرهم، حتى من ينتسب إلى الإسلام، كما سيأتي في ذلك لقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد قليل. إنما يعمر مساجد الله الآية يقول دليل على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان بالله صحيحة، أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة، لأن الله ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها. وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل، السلف، أنا قلت السلف ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. هذه عن السلف. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيره من أهل العلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث رواه الترمذي وغير من أهل العلم، وقال الترمذي غريب حسن، ويعني ضعفه أهل العلم، ولكنه يعني مما يستشهد به. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم إذا يعني تعلق قلبه ببيت الله جل وعلا وأصبح محافظا على هذه الصلاة في بيت الله جل وعلا، فإن ذلك دليل على إيمان بالله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يقول العلماء: جرت العادة أن الله جل وعلا يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: جلب المنافع ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم، ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كفر بالله جل وعلا خلاص ما لا يعمل خيرا ولا يرعوي عن شر، لا يقدم خيرا ولا يرعوي عن شر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ما تعدى متعد بالظلم والبطش والجبروت إلى غير ذلك إلا وهو مكذب، يعني عنده تكذيب أو عنده ضعف، بماذا؟ إما أن يكون كافرا بالله جل وعلا، أو يكون عنده ضعف ويقين بيوم القيامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. يقول هنا يتناول، طبعا ذكرنا العمارة اللي هو العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة المعنوية يقول العلماء: ومن الذكر درس العلم، بل هو أجله. يقول العلماء، هذا ذكر بعض أهل العلم، يعني يقول من أجل ما تعمر به المساجد هي ماذا؟ هي الذكر، دروس العلم من أجلها، بعد الصلاة. طبعا بعد الصلاة فإنها من ماذا؟ دروس العلم. طبعا أيضا من ما إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قالوا ناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة ماذا؟ مع عمارة المساجد؟ قالوا لأنها لما كانت مجمعا للناس بأن فيها أمر الغني والفقير وعرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحقها، يعني المساجد تجمع ماذا؟ تجمع الغني وتجمع ماذا؟ الفقير. فيكون فالإنسان الغني يرى أحيانا ترى في المسجد من حاله ماذا؟ من حاله الفقر، من حاله الفقر. فهنا ماذا؟ إن إذا عمرت بطاعة الله جل وعلا واعتاد الإنسان على المساجد فإنه لا شك أنه سيكون محسنا لمن؟ ويؤتي ماذا؟ ويؤتي الزكاة. عمار المساجد، يقول ابن سعدي، عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها موصوفون بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير، كما قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله. فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، يعني أولئك الجامعين لهذه الخمس من أركان الإيمان والإسلام هم الذين يرجون بحق ماذا؟ يرجون بحق أو يرجى لهم ماذا؟ أن يكونوا في جماعة المهتدين بالله سبحانه وتعالى. عمارة المساجد أيها الإخوة، سواء قلنا الحسية الآن ذكرناها والمعنوية ذكرناها، من الأحاديث الواردة أيها الإخوة كما في الصحيحين: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا عمارة إيش؟ هنا البناء ماذا؟ حسي ولا معنوي؟ حسي. ولذلك أقول أيها الإخوة، يتسابق ولا زال أهل الخير وأهل الأموال يتسابقون، بل حتى أقول لكم شيء إخوان، والله حدثني أحد الإخوة من دولة يعني فيها من الفقر ما الله به عليم، ويقول يعرف قريب له من إخوة من دولة شرق آسيوية، يعني من يقول راتبه لا يتجاوز 1500 ريال في شركة ما حارس وكذا، يقول كان يجمع من راتبه حتى بنى مسجدا لله سبحانه وتعالى في بلده، من 1500 يجمع منه، وعى أنه عنده من الأولاد وكذا، ووراني صورة هذا المسجد. لا تتخيل المسجد أن مثل هذا يعني يكلف المليارات، لا 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 لا، ولكن أيها الإخوة، ربما متحدثا وسامعا، ربما الإنسان الآن عجز عن ماذا؟ عن أن يبني بيتا ب30,000 أو 40,000 أو 50,000 كما في دول، أو حتى أن يضع أحيان حتى في ماذا؟ في بيوت الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ماذا؟ تحجم هذه اليد عن ماذا؟ عن أن تكون سخية منفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. فقدم لنفسك يا رعاك الله، قدم لنفسك يا رعاك الله. وكذلك يعني هذا البناء حسي واضح. وبعض الناس أيها الإخوة، مما أنبه إليه أن بعض الناس يتشرط فيقول ترى أنا عندي 50,000 100,000، أنا ترى شوف أول شيء تحطها في القواعد، أنا ترى ما أحطها لا في فرش ولا أحطها في سبحان الله. ونقول أيها الإخوة، هل الآن لو سوينا هذا الجامع وبقي لم يفرش أو ما في صوتيات، هل سيكون قد اكتمل؟ لا ما. فنقول أيها الإخوة، الإنسان يساهم، ولا يقول إنسان إنه لا بد أن يكون. ومثلا فرش الفرش وجلس 10 سنوات ثم أزيل، نقول أيها الإخوة، هذا العمل حتى وإن ذهب هذا الفرش لكنه باق عند الله سبحانه وتعالى حتى لو زال. فالمسلم أيها الإخوة لا يظن أنه إذا ما وضع في القواعد والأساسيات ولا في الحديد ما يقبل منه، لا. ربما أيها الإخوة أن ربما التكييف الآن أو ربما الإضاءة أو ربما كذا أو ربما يعني عمل يسير أحيان ربما لا يشعر به الإنسان، فيقبله الله جل وعلا فيغفر الله له بهذا العمل. خذوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، لما ما تكون في فرش. طيب هذا كذلك مثال، لما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفون أنه حتى التنظيف، النبي صلى الله عليه وسلم كما في لما المرأة قيل مرأة وقيل رجل أسود، قال يقوم المسجد، ماذا كان يفعل؟ ينظف المسجد. ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وفقدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هي؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله. قال: ألا آذنتموني؟ قالوا: ماتت بليل يا رسول الله، وكرهنا أن نوقظك. قال: دلوني على قبرها. قال: فذهب إلى البقيع عليه الصلاة والسلام ثم صلى على قبر هذا الرجل أو قبر هذه المرأة ودعا له عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ عمل يسير بل جاء في حديث في مصنف فضل بن أبي شيبة قال إن ما خرضني وابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام يأخذ جريد النخل وينظف ماذا؟ وينظف المسجد عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إما كان ما تعرفون لما وهذا موجود حتى في المساجد الآن في بعض المساجد في إفريقيا وغيرها التي لا يوجد حتى بلاط أو ما هو بلاط نقول ما حتى يعني اسمنت يعني مجرد يصلون على التراب أكرمكم الله. ورأينا في كثير من هذه الدول يصلون تحت الطلح ويصلون تحت الأشجار ما يعني ما في لا مسجد لا صندقة ولا غيرها أصلا فتقم يعني تقم بأي شيء يعني بهذا الخصف وغيرها فلا تحقرن من المعروف من المعروف شيئا. هذا عمارة حسية. أما العمارة المعنوية فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ماذا ورجل قلبه معلق وين يعني أخذ هذا القلب ووضع وين ووضعه في بيت الله سبحانه وتعالى. ما يعني الشغل الشاغل والهم أن يبقى في بيت الله جل وعلا لا يتأفف ولا وينتظر الصلاة والصلاة وينتظر متى يؤذن ويستعجل إلى بيت الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلى الإنسان إليها متثاقلا متكاسلا. ونقول أيها الإخوة العكوف في البيوت الله جل وعلا لا شك أنها من الفضائل العظيمة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فمن وفق إلى لزوم بيت الله جل وعلا والمكوث مثلا بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر أو في ساعة من نهار فليحمد الله جل وعلا وليلزم ذلك. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح كما في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر يعني يوطن نفسه عليها إلا تبشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. يعني انظروا أيها الإخوة إلى فضل الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم وأيضا صححه الألباني يقول المسجد بيت كل تقي المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. والحديث رواه أبو نعيم وصحه الألباني. وهذه الأحاديث أيها الإخوة سقتها من باب ماذا أن يوطن الإنسان نفسه على ماذا على العكوف في بيت الله جل وعلا. ولكن إذا بقي الإنسان في بيت الله جل وعلا فليعكف وليبقى وليشتغل بماذا بذكر الله جل وعلا أيها الإخوة ما بين قراءة ما بين دعاء ما بين صلاة ما بين ذكر. أما أن الإنسان أيها الإخوة يجلس في بيت الله جل وعلا ويجلس الساعة والساعتين وهو على هذا الجوال. بل رأيت أيها الإخوة من الصبي الصغار بين الأذان والإقامة يلعب على الجوال يلعب بالألعاب الإلكترونية بين الأذان والإقامة ولا ومعذور من الصغار لكن تعلق. وبرأيت حتى من كبار السن من ماذا من يقلب في اليوتيوب في بيت الله جل وعلا بين المغرب والعشاء ومن الصور ولن يسلم من صورة مخزية ولا من موسيقى ولا من غيرها. فبيوت الله جل وعلا ماذا ترفع عن ماذا عن هذه الأمور هذه من الأذية فيها أيها الإخوة. نعم يعني من الأذية إن كانت أذية الثوم والبصل وأكلها لا يجوز الإنسان أن يأتي بها فكذلك هذه الموسيقى في الجوالات وغيرها من ماذا مما يجب أن ماذا أن ترفع عن ماذا أن, 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 أن تصان مساجد الله سبحانه وتعالى عنها. وكذلك الصور وغيرها وأن يجلس الإنسان على جواله يقلب ناظريه يمنة ويسرة وكأن أمر سيكون. فنقول الله أيها الإخوة تحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة. يقول ابن تيمية وهذه التي كنت أريد أن يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يقول رحمه الله فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ولا يتوكل إلا عليه. ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا من إلا عليه سبحانه وتعالى. فإن الرجاء والخوف متلازمان. والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها. عرفتم الآن؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن لابد تنطبق إيش انطباق كلي على هذه الآية. ولذلك يقول الذين يطوفون بالقبور ويخشوا ويدعون من في القبور ويرجون من في القبور ماذا؟ هذه الآية ما تنطبق يعني ما تنطبق عليهم. لماذا؟ لأنه رجا في ماذا؟ في قبر، ودعا من في قبر، وخاف من في قبر، نسأل الله السلامة والعافية، وعمر القبر بالطواف ببيت بهذه القبور. ويقول ابن سعد: وأما من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها وإن زعم ذلك وادعى قال ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طبعا ولم يخشى إلا الله أيها الإخوة، هنا يقول إذا تردد الحال بين خشيتهم لله جل وعلا وخشية من غيره قدموا خشية من؟ خشية الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أنهم لا يخافون شيئا غير الله، فإن الإنسان يخاف من ماذا؟ يخاف من الأسد أو يخاف من كذا، وهذا فهذا ليس مرادا في هذه الآية. فعسى أي أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول العلماء: عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة حيثما وقعت في القرآن إلى آخر ما قال أهل العلم. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قالوا فهنا تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء، نسأل الله السلامة والعافية، وحسم لأطماعهم من الانتفاع بالأعمال التي استعظموها. هم استعظموا ماذا؟ أنهم يعمرون المسجد الحرام ويرون أنه من ماذا؟ من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ونسوا ماذا؟ ونسوا الكفر بالله جل وعلا، ونسوا الكفر بالله جل وعلا. فقال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هنا تبعيد للمشركين عن موقف الاهتداء، وحسم لأطماعهم من الانتفاع بالأعمال التي استعظموها وافتخروا بها وأملوا بعاقبتها إلى آخر ما قال أهل العلم. ثم قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لقوم افتخروا بالسقاية وبسدانة ماذا؟ البيت. فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في ماذا؟ أن الفخر في الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والجهاد في سبيله، لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. أجعلتم سقاية الحاج، هنا استفهام جاء على سبيل ماذا؟ على سبيل الإنكار، وهو إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بمن؟ بالمؤمنين وبأعمالهم المثبتة، وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر كما ذكر أهل العلم. السقاية طبعا صنعة أيها الإخوة، يعني صيغة للصناعة، صناعة السقي، وهي سقي ماذا؟ زمزم كما هو معروف. وعمارة جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد، والعمارة معروف يعني بالقيام على المسجد الحرام. هنا أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، جاء في يعني هل الخطاب يعني هنا للمشركين على طريق الالتفات أو لبعض المؤمنين؟ يعني بعض العلماء يقول أن هنا يقول أنه هنا للمشركين الخطاب جاء موجه للكفار، وقيل على طريق التافه طبعا، وقيل هنا لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة ونحوهما على الهجرة والجهاد، كحال بعض الناس الآن. ترى بعض الناس الآن يمكن يبني مسجد لكن ما يصلي والعياذ بالله، ويظن أن بناء المسجد أعظم من ماذا؟ أعظم عند الله، وأن هذا عمل خير، لكنه نسي ماذا؟ نسي العمل الأعظم. أو مثلا بعض الناس الآن يعمل أعمالا عظيمة من الموبقات، نسأل الله السلامة، مثل الربا، يأكل الربا ثم يبني مسجدا بهذا المال. فنقول هذا ماذا؟ هذه مسائل ينبغي الإنسان أن يتنبهها. وبعض الناس الآن يرون ماذا؟ يعني يعظم الآن، نحن حتى بعض الناس المعاصرين يعظم الحرم ويعظم الكعبة أعظم من حقوق من؟ من حقوق العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعظمك وما أشد حرمتك فوالذي نفسي بيده أن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. يعني الكعبة، تخيل الكعبة الآن عظيمة عند الله جل وعلا، ومع ذلك حرمة المسلم في ماله في عرضه في دمه في أعظم عند الله جل وعلا. وبعض الناس الآن يأتي، ونحن في الحج في أعمال الحج وفي العمرة، تجد أن البعض يسأل عن ماذا؟ عن أدق التفاصيل في مسائل الحج والعمرة، ويتورع ويقول سويت ولا قدمت ولا أخرت ولا فعلت ولا كذا، من ماذا؟ من باب الورع، وهذا حسن ما ينكر عليه، لكنه تجد إيش في المقابل؟ هذا الرجل عنده من الطوام في حقوق من؟ في حقوق العباد. فلنتنبه أيها الإخوة، لابد أن يكون هذا الإيمان يؤثر في ماذا؟ في قلوبنا أيها الإخوة، ليست مجرد تعظيم كما قال عمر: والذي نفسي بيده إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني علي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو هذا ماذا؟ الاهتداء والاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. تأملوا أيها الإخوة، والله يا إخوان، والله من تأمل في هذه الآية فوالله أننا في هذا الزمان إلا من رحم الله أننا ربما دخلنا في هذه الآية، والله المستعان. ولذا من يرد فيه، من يهم فيه بمعصية ويتركها لأي أمر، فإنها تسجل عليه في بيت الله جل وعلا، في حرم الله جل وعلا، وليس ذلك إلا لمكة. فكيف بمن يسرق، وكيف بمن يفعل الفواحش، وكيف بمن في بيت الله جل وعلا، في الحدود الحرم أنا أقصد، ليس فقط عند الكعبة، كيف بمن يتجرأ والعياذ بالله. ونسمع كثير من يسرق عند يسرق الحجاج، ويسرق العمار، ويسرق الطائفين، والله المستعان. أي تعظيم لبيت الله جل وعلا، أي تعظيم لحقوق الله جل وعلا، أي تعظيم لعباد الله جل وعلا. وهناك من يفعل أعظم وأطم من هذا، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول: هذا بيت الله. نعم، هذا بيت الله، ولكن كما قال بيت الله لا ماذا لا لا لا, لا يرفع منزلة عند لأحد منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أن يكون في آخر الزمان لا يستحق الناس أن يبقى هذا البيت، يأذن الله جل وعلا بزواله. لماذا؟ لأن أهل الأرض في ذلك الزمان لا يستحق أن يبقى هذا البيت بين أيديهم، فتهدم حجرا حجرا حتى تساوى بالأرض. لماذا؟ فلا صلاة ولا طواف ولا حج ولا عمرة. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله ماذا؟ يعني على 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 أمر عظيم من ماذا؟ من إما الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو يكون ماذا؟ أو يكون من بقايا في إيمان لا ينفع، نسأل الله السلامة والعافية. فعند ذلك تهدم الكعبة. والذي على يعني يظهر والله أعلم أن هدم الكعبة لا يكون إلا بعد يعني موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد موت المؤمنين، فلا يبقى في الأرض مؤمن. فعند ذلك لا صلاة ولا، فلا يبالي جل وعلا في أي واد هلكوا، فتهدم الكعبة ويرفع هذا القرآن من الأرض، نسأل الله العفو والعافية. طيب، نعود إلى درسنا. يقول طبعا: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. في حديث مسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وهذا المعنى يدل على أنه المراد بالآية من آمن بالله جل وعلا المسلم، والصواب أنه ماذا؟ أنها مقصود بها أهل الكفر. يقول: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. هذه أيها الإخوة أشكلت على بعض أهل العلم، فهل المراد هذه الآية نزلت في هذا السؤال؟ والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس كذلك، وإنما هنا يقول العلماء: إنما هنا بعض الرواة تسامح في مسألة فأنزل الله هذه الآية، هذه مسألة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عمر هذه الآية، فظن الراوي أنها نزلت ماذا؟ أنها نزلت حينئذ، كما ذكر ذلك الشنقيطي وغيره من أهل العلم. أما أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فقد جاء في عند ابن جرير، وهو الذي رجحه، قال: افتخر طلحة ابن شيبة من بني عبد الدار، وعباس ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي ماذا؟ مفتاحه. بني شبيب الآن ذحين ولا لا؟ شبيب يسمونهم ولا شيبة؟ بني شيبة لا زال هذه لا ينزع منهم إلا ظالم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم المفتاح ثم أرجعوا لهم عليه الصلاة والسلام. وهي ميزة وفضيلة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الناس يوم القيامة بأنساب، يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هذا لمن؟ لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من يملك مفتاح الكعبة ولا ساد للكعبة ولا غير ذلك. ما لا يقدم عند الله ولا يؤخر. لا بد من إيش؟ من العمل، من العمل الصالح. لا بد من العمل الصالح والأعمال الصالحة. نعم، فضيلة ومزية كمنزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقدم هذا النسب شيئا؟ لا، إلا من آمن وعمل صالحا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه. وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى آخر الآية. يقول يعني طبعا ابن جرير: فتأويل الكلام أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله ولا تعتدل أحوالهما عند الله، كما قال سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا. ولذلك أعظم المحبطات للأعمال هو ماذا؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى، أعظم محبط للعمل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. وهنا وإن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن هنا من باب التحذير والنذارة والتثبيت على دين الله سبحانه وتعالى. فأعظم الأعمال، يعني أعظم ما يحبط الأعمال، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر هذا يحبط عمل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ثم محبطات الأعمال كثيرة، منها الرياء وغيرها كما ذكر أهل العلم. وأدلكم أيها الإخوة على خطبة عظيمة نافعة قيمة للشيخ صالح ابن حميد، محبطات الأعمال، ألقاها مرة في المسجد الحرام، يعني يستفيد منها الإنسان، ليحذر الإنسان. يقول ابن سعدي فيه: أن الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتسكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد والحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال جل وعلا: لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، من آمن بالله، وأين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول من آمن بالله وبرسوله، قال أهل العلم: لأن الإيمان، لم يذكر هنا، لأن الإيمان باليوم الآخر إنما تلقف عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قيل دل عليه بذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه لا يتلقى إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هنا يقول: هذا قضاء من الله بين، يعني ماذا؟ من الله بين يعني فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم بالسقاية والآخر بالسدانة والآخر بالإيمان بالله والجهاد. يقول جل وعلا: الذين آمنوا بالله، صدقوا به سبحانه وتعالى بتوحيده جل وعلا، وهاجروا يعني الهجرة، وجاهدوا المشركين، أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المؤمنين بك يا رب العالمين. أعظم درجة. سؤال أيها الإخوة: هل للكفار درجة حتى يقول جل وعلا أعظم درجة عند الله؟ لا، يقول العلماء: ليس للكافر درجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا قال أعظم درجة عند الله؟ قال هنا مما قيل فيها أن في ذلك رد على من؟
رد عليهم هؤلاء الذين اعتقدوا أن لهم ماذا؟ درجة عند الله جل وعلا بماذا؟ بالسقاية وبالرفادة وبعمارة بيت الله جل وعلا، فهنا رد الله سبحانه وتعالى عليهم، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الوجوه في هذه المسألة، لكن يكفينا هذا الأمر، إنما هو من باب الرد على هؤلاء. قال: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون، طبعا أعظم درجة عند الله، يقول هنا في الآية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى قول وعمل وتصديق وهجرة عمل وجهاد في سبيل الله. هنا يقول القصاب هنا رد على المرجئة، رد على المرجئة أن المرأة بكلمة الإخلاص وحدها مستكمل الإيمان، يعني إذا قال لا إله إلا الله فهو إيش؟ مؤمن خلاص، ما عاد يحتاج إيش؟ لا يحتاج عمل. وفي هذه الآية رد عليه، رد عليه ماذا؟ قال: الذين آمنوا بس خلاص، قال: وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إذن ماذا؟ في عمل، ولم يكتفي بماذا؟ بمجرد الإيمان، لم يكن مجرد الإيمان. طبعا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وذكرت في المعنى الإجمالي أن أول ما يتبادر الذهن إليه، نستأنف أيها الإخوة، قال جل وعلا: وأولئك هم الفائزون، ثم قال طبعا التنبيه هنا، أولئك طبعا الإشارة، اسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس. قال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم من؟ ربهم جل وعلا. هنا إضافة ماذا؟ أسند التبشير إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: لما في ذلك من الإحسان إليهم، وفي ذلك تأكيد للمبشر به وتربية لهم، وأن الله جل وعلا مالك أمرهم والناظر في مصالحهم، وهو الذي يبشرهم سبحانه وتعالى. والبشرى كما قلت أيها الإخوة دائما من باب يعني الفرح، يعني التفريح للإنسان، وتأتي مع الكافر من باب الخزي له، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، طبعا يبشرهم ربهم، يقولون هنا يعني صيغة الفعل المضارع فيه نوع من التجديد، يعني تجديد إدخال السرور عليهم من الله سبحانه وتعالى. نجعل الله وإياكم من المبشرين بروح وروحان. برحمة منه ورضوان، تنكير الرحمة والرضوان قالوا للتفخيم والتعظيم، يعني أنه لا يحده حد ولا يعني يتخيله عقل. هذا الرحمة والرضوان التي أعدها الله جل وعلا لهؤلاء لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تتصور، فلذلك جاءت ماذا؟ جاءت على سبيل النكرة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. طبعا تأملوا أيها الإخوة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذه ثلاث صح ولا لا؟ وفي المقابل يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يعني إيمان وهجرة وجهاد، وهنا ماذا؟ رحمة ورضوان وجنات، يعني كأنه شيء مقابل شيء، وهذه فقط إشارة ولا نريد أن نقف معها. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يعني الرضا التام الكامل من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة في ذلك المقام العظيم. فلا أسخط عليكم بعده أبدا، خالدين فيها أبدا. لفظة أبدا جاءت لتأكيد الخلود في جنة الله سبحانه وتعالى، لأن خالدين فيها تأتي وتستخدم للمكث الطويل، لكن هنا أكدها بأبدا لماذا؟ ليدل على تأبيد الخلود لأهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. إن الله عنده أجر عظيم، يعني قال يبشرهم ربهم بجنات لهم خالدين فيها أبدا، فكأنه يقول إن الله عنده أجر عظيم، يعني كل ما سبق لماذا؟ لأن الله عنده أجر عظيم، لأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. وتأملوا أيها الإخوة ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا حديث في الصحيح، في صحيح البخاري. والجنة أيها الإخوة يعني الحديث عنها حديث عظيم، وهو الذي يشوق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ويحث العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، سنقف إن شاء الله مع الأذان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، مع الإقامة عفوا، لا تتخذوا والأقامة أذان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هنا افتتح الله جل وعلا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، الآن في نوع من ماذا؟ من يعني خطاب وانتقال في الخطاب. قال: لأن فيه إشعار بأن ما سيلقى إليهم من الوصايا من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة اجعلوها دائما. إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فإنما بعدها من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الإيمان ومن شعاره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر، إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني ماذا؟ ولاية، يعني تناصرونهم ويناصرونكم. قال جل وعلا: إن استحبوا الكفر على الإيمان. طبعا قبل لماذا جاء بالآباء والإخوان؟ قالوا هنا ذكر الآباء والإخوان لأنهم أهل الرأي والمشورة، ولم يذكروا الأبناء يعني الأولاد، لأنهم ماذا في الغالب ماذا تبع لماذا؟ تبع لآبائهم. أيضا هنا يقول قال: فأولئك هم الظالمون، في نفس الآية هذه، لما كان الواردون هم الذين يقاتلون ويحتاجون إلى الموالاة والمناصرة دون الواردات، اقتصر على ذكرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، ولم يذكر إيش الأمهات. أيضا هنا يعني من التنبيهات قالوا: إذا كان لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء، إذا كان قد نهى الله جل وعلا عن اتخاذ الأب والأخ وليا إذا كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، فغيره من باب أولى، بفحوى الخطاب كما يقول العلماء. إن استحبوا الكفر على الإيمان. يقول العلماء قبلها، طبعا نتجاوز عسى الوقت، إن استحبوا الكفر على الإيمان، يقول صيغة الاستفعال هنا على أن الإيمان لكثرة محاسنه وظهور دلائله معشوق بالطبع، فلا يتركه أحد إلا بنوع معالجة ومكابرة لعقله ومجاهدة. يعني ما يترك الإيمان مع أن الإيمان له حلاوة وله معني، يعني له محاسن، إلا رجل إيش عنده ماذا؟ إلا عنده نوع من ماذا؟ من المعاندة والمكابرة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الحذر من موالاة من استحبوا الكفر على الإيمان في ظاهر أمرهم أو باطنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أيضا فأولئك هم الظالمون. هكذا تتقطع أواصر الدم والنسب إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة، وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله، فلله الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية جميعا، فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك، والحبل مقطوع والعروة منقوصة. قل إن كان آباؤكم، فأولئك هم الظالمون، سيأتي الحديث عنها في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأولئك هم الظالمون، يعني إذا اتخذ المسلم الأب أو الأخ وليا وهو على الكفر وقد عرف الإيمان وعرف التوحيد لله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فماذا؟ فأولئك هم ماذا؟ هم الظالمون. يعني أن المسلم عند ذلك قد ظلم نفسه باتخاذ ولي من ماذا؟ من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الآية هذه أيها الإخوة فيها تلويل للخطاب كما يقول العلماء، وفيه ماذا؟ بأن يعني أمر لله، أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة من؟ من موالاة الآباء والإخوان. وفيه ترتيب حسن، قدم من؟ الآباء، لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم، وثنى بمن؟ بالأبناء، لكونهم أعلق بالقلوب، ولما ذكر الأصل والفرع ذكر ماذا؟ الحاشي وهم الإخوان، ثم ذكر الأزواج وهن في المحبة والإيثار كماذا؟ كالأبناء، ثم ذكر الأبعد بعد الأقرب في القرابة، فقال وعشيرتكم. وهذه الآية جاءت في هذه الآية. طبعا من خالطة الكفار يقولون يعني طيب نتجاوزها عشان الوقت. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، لماذا أخر الزوجية؟ قالوا أخر هنا حب الزوجية عن حب البنين، لأن قالوا لأن قلما تكون الزوجة معارضة له في دينه، يعني دائما الزوجة تبعش لزوجها، يعني دائما تتبع ماذا؟ تتبع الزوج مع القوم يا شقرة، يعني يمين يمين يسار يسار. فقال ماذا؟ فأخر هنا الزوجية. أيضا يقول أهل العلم هذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. هذا الآية عظيمة أيها الإخوة، يعني نبتلى بها الآن، فيما دعك من الجهاد، الآن الجهاد في الصلاة، الجهاد في طاعة الله جل وعلا، العيال يتنشبون فينا، دخيلك يا أبويا ودنا وجبنا ورحنا وطلعنا ونزلنا، ويلا طالعين نازلين رايحين جايين فيما حرم الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. انظر هذا، فقدم الإنسان ماذا؟ فقدم الإنسان الذرية والزوجة على طاعة، دعك من الجهاد في سبيل الله. ثم هنا أيضا هنا من الفوائد قال: وأموال اقترفتموها، يعني إيش أموال؟ إيش اكتسبتموها؟ قال العلماء لماذا ذكر الأموال هنا؟ قال هنا ذكر الأموال المقترفة يعني المكتسبة بالذكر، قالوا لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. هذا معروف ولا لا يا إخوان؟ هذا معروف، يعني الورثة الآن أنت تتعب وتكدح وتجوع نفسك ولا تتعب نفسك وتترك الملايين لمن؟ قال ضعيفين مساكين. إي والله أن أنت ضعيف ما هم، إي والله نحن الضعفاء، إي والله يا أخوان نحن الضعفاء، نجمع ونخابط ونضأكل ويموت الإنسان ما قال يا أخي ضعيف مساكين، والله نحن المساكين، إي والله. ولذلك إيش؟ اغتنم نفسك، أنت اغتنم نفسك قبل تموت، ما حد يتصدق عنك. هذا معروف مشاهد أيها الإخوة، مشاهد بلا نحن في واقعنا المعاصر الآن، ربما لو سألت الآن ألا أحد منا آخر مرة تبرع عن والديه ولا تصدق عن والديه؟ ربما يقول يا شيخ والله الحال يعلم به الله، لكن العيال لا، صح ولا لا؟ هذا أنت الآن، نحن دعك من الناس اللي برا. طيب وربما الإنسان يمر عليه يوم يومين ما دعا لوالديه، ولا دعا الله مغفر لي ولوالدي دعوة، لكن أن يجزم وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وقد ماتوا، فما بالك وقد كان الوالد حريص عليك أيما حرص. فنقول قدم لنفسك أنت، قدم لنفسك. فهنا الإنسان إيش يحرص على الأموال، يجمع يجمع يجمع، ولذلك تجد أن الإنسان الذي يكدح في جمع الأموال يبخل بها ويمسكها، فإذا مات يأتي الورثة ماذا؟ يبعثروها بعثرة ويلعبوا فيها لعب ويضيعوها في نهارين. ليه؟ لأنه ما تعب فيها أصلا، ما تعب فيها، وهذاك المساكين قالوا والله مساكين. فنقول أيها الإخوة، ولا يمنع أيها الإخوة، ترى ما يمنع، ليس معنى كلامي أن الإنسان لا يترك لأولاده بيتنا ويترك لهم مالا، لا ليس معنى، لكن لا يكون إيش، لا يقدم الإنسان ماذا إذا جاءه الخير ويستطيع الإنسان وإذا كان يا أخوان إذا ولا بد كما قال النبي يقدم إيش ولو قال على الأقل من ثلث من ماله، من يملك مالا أيها الإخوة وسيولة وعنده خير فليوقف لنفسه في الدنيا قبل أن يخرج. ولا دل من ذلك أيها الإخوة مثل هذه البيوت التي نراها أيها الإخوة، هذا والله الذي يبقى. وقال لي واحد والله مرة من الإخوان زار هذا الجامع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم منهم أيها الإخوة من هؤلاء الذين قاموا عليه الراجح ومن معه، يعني جزاه الله خير وجزاهم الله خير وكل مساهم، يقول والله هذا هذه والله أنها أعظم من الولد. قال لي قال والله أن الولد يمكن يتغير، ولد صالح يمكن بعد فترة يعود ما يطلع طالح، لكن الإنسان أن يبني المساجد وأن يبني الدور وأماكن العبادة ودور العلم وأن ينشر العلم إلى غير ذلك، فهذا ربما يعني يكون إيش أنفع وأعظم نفعا مع تغير ماذا؟ مع تغير الأحوال. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. قال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا هنا يقول والله أحسن الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، هنا وجه الاقتران يعني بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم يعني أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه سبحانه وتعالى وكراهية ما يكره، ولا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكره إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا من الفوائد أيها الإخوة التي يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا الحديث لا يخفى عليكم أيها الإخوة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هنا تهديد أيها الإخوة، هنا أمر متضمن لماذا؟ للتهديد، اعملوا ما شئتم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هنا ماذا؟ هنا فيه ماذا؟ متضمن للتهديد والوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى. فتربصوا، يقول ابن رجب دل على أن محبة الله فرض على العباد، لأنه سبحانه توعد من قدم محبة غيره على محبته ومحبة رسوله، والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا أيها الإخوة الجهاد الآن في الجهاد اللي هو بالسيف لا يكاد أن يقع الآن، وله شروط وله كلا يخفاكم، ولكن إن كان ولا بد فكما قال في حديث مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. فليحدث الإنسان نفسه بماذا؟ بأنه لو قام يعني قائما للجهاد تحت راية الإسلام وتحت راية ولي للمسلمين فإنه ماذا؟ فإنه يكون من المجاهدين في سبيل الله، وعند ذلك يعني ماذا؟ نية المؤمن أبلغ من ماذا؟ من عمله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا أيضا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يقول العلماء هنا الواو اعتراضية، وهذا تهديد بأنهم ماذا فضلوا قرابتهم وأموالهم على محبة الله سبحانه وتعالى. يقولون هنا ونختم بها ابن سعدي يقول هذه الآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمه على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله إلى آخر كلامه. ويقول أيضا كذلك هذه آية شديدة لا ترى أشد منها كأنها تنعى، هذا مو كلام المتأخرين هذا مو كلام المتقدمين، يقول هذه آية شديدة لا ترى أشد منها كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين. الله المستعان، هذا قبل 400 قبل 1000 هذا المفسر قبل 1000 سنة يقول واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدنيا فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. وأخيرا يقول ابن القيم فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه. انتهى الكلام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.